الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلان دعوة الإسلام، وأخذ يغشى المشركين في مجالسهم وأنديتهم، يقرأ عليهم القرآن، رغم ما كانوا يقابلون ذلك بوصفه بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون أو معلم. وبالرغم من أن قريشا كانت واثقة وبالرغم من أن قريشا كانت واثقة من أنه ليس بكذاب ولا شاعر ولا ساحر ولا مجنون ولا معلم، بل كانت قرارة قلوبهم تعتقد أنه رسول الله، على حد قوله تعالى: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، ويصلي معه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا سمع المشركون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أن تمتد يد بعض المجرمين منهم بالأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحتسب ذلك عند ربه، وليصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم من المرسلين. فقد روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وفي لفظ للبخاري رحمه الله من حديث عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية؟ كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ لمسلم من حديث عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحر الجزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه في كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية فطرحت عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعقبة بن أبي وعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر 7 ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، وقد جاءت تسمية السابع في رواية للبخاري بأنه عمارة بن الوليد، كما جاءت تسمية أشقى القوم، كما جاء تسمية أشقى القوم الذي جاء بسلى الجزور ووضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه في رواية للبخاري ومسلم بأنه عقبة بن أبي معيط. والمقصود من عدد الذين سحبوا إلى القليب يوم بدر هو بيان الأغلبية، لأن عقبة ابن أبي معيط لعنه الله وقع أسيرا يوم بدر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله صبرا في عرق الظبية، وكان هؤلاء هم أشد الناس عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذله. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم. قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل لا ندري فيها حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع. ثم قال مسلم زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى فليدع ناديه يعني قومه. انتهى هذا. وقد وثبت القبائل على من دخل في دين الإسلام فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، وكانوا يقاطعون التجار منهم فلا يبيعونهم ولا يشترون منهم ويمنعونهم حقوقهم. فقد روى البخاري ومسلم من طريق مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقد شق على خباب ما لقيه هو وعمار بن ياسر وأبوه ياسر وسمية أم عمار وبلال وعامر بن فهيرة وغيرهم من تعذيب المشركين لهم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بنصر الله للمسلمين. فقد روى البخاري في صحيحه عن خباب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله، وفي رواية: والذئب على نفسه. انتهى. وقد تحقق ذلك ولله الحمد. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.